تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رجال لا ينساهم التاريخ، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الرجال الأطهار. رجال لا ينساهم التاريخ، لقد قدر الله عز وجل وقضى أن يكون هناك تفاضل بين الناس، بل وبين خواص البشر، ألا وهم الأنبياء. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أما نحن لا نفرق بين أحد من رسله، لأن الله عز وجل هو الخالق، وهو الذي يفضل بين الأشياء بل وبين الناس كيفما شاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اصطفى المسلمين من الناس، واصطفى المؤمنين من المسلمين، واصطفى الصادقين من المؤمنين، واصطفى الرجال الصادقين من هؤلاء جميعا. بل إن الله عز وجل اصطفى الرسل على البشرية جميعا، واصطفى الأنبياء على البشرية جميعا، واصطفى الرسل من الأنبياء، واصطفى منهم أولي العزم الخمسة، اصطفى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى من الخمسة أولي العزم، اصطفى الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى محمدا على الناس أجمعين، فبعثه الله عز وجل إلى أمة تعج في جاهلية لا يعلمها إلا الله. أرسله الله عز وجل بنعمة التوحيد ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. تلك الفترة الكالحة التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة تموج بالكفر موجا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم، والمق هو أشد الكره، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون على حنيفية السمحة، إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه يوضح لنا كيف كانت الحالة قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر. لقد كنا في إيه يا أخوانا؟ في جاهلية وشر، ده قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلك الله عز وجل إلينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال له حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: خير وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن، هل بعده من شر؟ قال: أجل، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، إلى آخر الحديث. فالشاهد هو قول حذيفة رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا إيه؟ في جاهلية وشر. فأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأمة الغارقة في الشرك لينشلها إلى أنوار التوحيد. بدأ النبي في أعظم مهمة على وجه الأرض، ألا وهي مهمة صناعة الرجال، أعظم مهمة. يعني لا بد أن نعلم جميعا أن تحويل مياه البحار، بل ونقل الجبال من مكان إلى مكان، وتغيير معالم الكون بأكمله، أيسر بكثير من تغيير قلوب البشر. لماذا؟ لأن قلوب البشر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالذي يملك الهداية ابتداء وانتهاء هو الحق جل جلاله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقلوب العباد لا يملكها إلا خالقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مهمة عظيمة ألا وهي صناعة الرجال. ولذلك يقول صاحب الضلال رحمة الله عليه: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ازاي انتصر؟ شوف بقى، يوم ان صاغ من فكرة الاسلام شخوصا، يعني اشخاصا، وحول ايمانهم بالاسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل الوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وانما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الاسلام من خلالهم. شفت ازاي حبيبك انتصر صلى الله عليه وسلم؟ اتريد معجزة اعظم من هذا؟ حينما يستطيع النبي باذن الله جل وعلا ان ينقل امة تعيش في جاهلية جهلاء الى امة لا توازيها ولا تضاهيها امة من الامم الى قيام الساعة، مش هم دول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ اليسوا هم الذين قال الله عز وجل عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ اليسوا هم المخاطبين ابتداء بقول الله عز وجل: كنتم خير امة اخرجت للناس؟ أليسوا هم المخاطبين ابتداء بقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء جميعا كانت نعمة عظيمة جدا. ولذا قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يبقى نعمة عظيمة جدا أن تجد نفسك بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء، وكان النبي كثيرا ما ينظر إلى السماء. عبادة التفكر تركها كثير من المسلمين الآن، ودي عبادة عظيمة جدا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إيه؟ لأولي الألباب. إيه أولي الألباب بيعملوا إيه؟ أصحاب العقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى ذكر الله عز وجل يحيي القلب، والقلب لما يحيى تبص إيه؟ يتفكر في خلق السماوات، خلق الله عز وجل. لأن الصنعة تدل على الصانع. فالإنسان يتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يخرج بنتيجة واحدة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار يا رب العالمين. فالنبي نظر إلى السماء وقال: النجوم أمانة للسماء، حماية للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ هو ده اللي حصل. بل وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على الناس، تدبر هذا الحديث، فيغزو فئام من الناس، فحين قتل سبيل الله عز وجل، فيقولون لهم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: أجل. فيفتح لهم بإذن الله، ثم يغزو فئام من الناس بعدها فترة، فيسألوهم: هل فيكم من صحب رسول الله؟ يعني فيكم حد صاحب واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: اجل. فيفتح لهم باذن الله، ثم يغزو فئام من الناس، والحديث في الصحيحين، فيقولون لهم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: اجل. فيفتح لهم باذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد من هذا الامر، ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في صناعة الرجال، مهمة عظيمة جدا. اخرج النبي باذن الله عز وجل جيلا فريدا، لا يمكن ان تجد مثيلا لجيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. شوف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام، لما اراد ان يدخل هو ومعه بني اسرائيل لفتح بيت المقدس، قالوا له ايه؟ قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون. قارن بين هؤلاء وبين المقداد رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على أحوال الأنصار فقال أشير علي أيها الناس، والحدث يعني هذا الحدث سيأتي إن شاء الله من خلال الكلام، لكن الشاهد هو قول المقداد، قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. هو ده الفرق، دول أصحاب النبي عليه السلام. ما علمنا نبيا من الأنبياء كان عنده أصحاب مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خاطبهم الله عز وجل ابتداء بقوله كنتم خير أمة أخرجت الناس. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة. شوف عشان تعرف قدر نفسك في ظل الإسلام، أنت عزيز، أنت عزيز لأنك تأوي إلى ركن شديد، أنت تعتصم بالعزيز الحميد سبحانه وتعالى. فشوف قدرك في ظل الإسلام، قدر عظيم جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل يا نوح هل بلغت رسالتك، فيقول بلى يا ربي. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم هل بلغكم نوح رسالته، فيقولون ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، مش بلاش حد خاص. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام يا نوح من يشهد لك، فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمته. فقال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالخيرية التي كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة المحمدية خيرية من عندي أنا ولا من عندك أبدا، هي من عند الله الذي جعل لهم تلك الخيرية هو الله. طب لو احنا جعلنا المقاييس ليست لرب البشر بل للبشر اللي يحكم، فترى العجب العجاب. اسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه بسند صحيح، شوف العجب في مقاييس البشر. قال سيأتي على الناس سنوات خداعات، اللي احنا عايشين فيها دي ايه اللي يحصل في السنوات دي؟ قال يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. شوف الزمن وشوف بقية البشر، الكاذب يصدق والصادق يكذب والخائن يؤتمن والأمين يخون، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ذا الزمن احنا عايشين فيه، المعروف أصبح منكرا والمنكر أصبح معروفا وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى مقاييس البشر قاصرة لا تصلح أبدا، إنما المقاييس هي مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. تدبر معي ما كان من أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يمر رجل غني أمام النبي وأصحابه، النبي عليه عايز يعلمهم درس لا ينتهي أبدا. رجل غني صاحب أبهة وجمال ولباس جميل مر أمام النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم أن يسمع وإن شفع أن يشفع أن يشفع وإن نكح أن ينكح. يعني لو عايز يتكلم الكل هيسمع، راجل غني، ولو راح يخبط عشان يتجوز يقول لك ده جانا السعد جانا، ولو راح عشان يشفع في قضية بين اثنين يقول له خلاص المسألة عندي وخلاص يبقى المسألة قضية. فمر رجل فقير يلبس ثيابا رفة قديمة فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح، حدش يرضى يجوزها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهم أن مقاييس البشر لا تصلح، قال لهذا يعني الفقير ده خير من مثل ملء الأرض من مثل هذا. تخيل هذا رجل فقير اللي انت تقوله لو حد يروح يتجوز ما حدش يرضى يتجوزه، ولو اتكلم ما حدش يسمعه، اهو ده افضل من الغني ده بمثل ملء الارض منه. شوف ادي المقاييس، هي دي المقاييس. ولذلك كما في الحديث الذي رواه احمد بسند حسن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان صاحب جسد نحيف وثقان دقيقة، جسم نحيف جدا، يصعد يوما ليقتطع عودا من الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم، جايب له سواك. فأول ما صعد جاءت الريح فاهتزت الأغصان فانكفأت ثيابه، ظهر الثقان فضحك الصحابة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك أو نعجب من دقة ساقيه، رجلي رفيعة أوي. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم موضحا لهم بقى المقياس الحقيقي، قال: والذي نفسي بيدي، إنهما، يعني الثقان سيدنا عبد الله بن مسعود، إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يبقى ده مقياس البشر، شافوا الثقان دقيقة ضحك، لكن الثقان دي عند الله أثقل من جبل أحد. وشفت ابن البراء بن مالك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. فإنما أحسن تم إيه رجلا. في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح على قراءة الذهبي أن الصحابة في معركة تستر أرادوا أن يفتحوا تلك المدينة فصعقت عليهم، مش عارفين يفتحوها، يعملوا إيه؟ فذهبوا إلى البراء بن مالك كان معهم، قالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك، ما رأيك؟ ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ في فرق شديد جدا بين أن العبد يقول إيه؟ اللهم اغفر لي، وفرق بين أن يقول: اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي. شوف الفرق. فإنما عسى بيه البراء من ضمن هؤلاء. فالبراء أول ما سمعت قال: خلاص أقسم على الله عز وجل، فرفع يديه وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله عز وجل. طيب إيه السؤال بقى هنا؟ إيه اللي يخلي البراء رضي الله عنه وارضاه يقول يتمنى أن يرزقه الله عز وجل الشهادة مع أن وجوده قد يكون سببا في نصرة المسلمين بعد ذلك؟ صح الله. لكن البراء رضي الله عنه وارضاه صاحب القلب الطاهر يخشى من الرياء، فيخشى أن الناس يتحدثون أن النصر قد كان بسبب دعوة البراء وأنه أقسم على ربه عز وجل وأنه في كل موقعة يقسم على الله فيأتي النصر، فخشى من ذلك فتمنى الشهادة فرزقه الله عز وجل الشهادة في سبيله. يبقى شوف، رجل يقسم على الله عز وجل، يبقى دي مقاييس ايه؟ رب البشر يقسم على الله فيبر الله عز وجل قسم. في المقابل بقى اسمع الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يا الله، سيدنا عبد الله الثقان اثقل من جبل احد، والرجل بقى الباشا رايح والباشا جاي والبيو خد بالك وصاحب الاموال والدولارات والدينارات رايح جاي والكل عمال يعظم، وهو لو كان بعيدا عن الله وعن طاعة الله يوم القيامة يوزن فلا يزن عند الله جناح بعوض. يبقى المقاييس بتختلف باختلاف القلوب، قلب يعرف الله عز وجل فيعرف المقياس الذي اراده الله، اهل الايمان يوضع فوق الرؤوس، واهل الكفران لا دل لا يستوي هذا وذاك ابدا. عند اهل الدنيا قد يكون اهل الكفران افضل من اهل الايمان، لكن المقياس هو مقياس الواحد الديان لا مقياس البشر ابدا. ولذلك تدبر معي ما كان من امر انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. سيدنا انس من الصحابة المعمرين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، دعا له الله عز وجل ان يبارك في عمره وفي ولده وفي ماله، حتى قال انس بن مالك: والله لقد دفنت من صلبي حتى مقدم الحجاج اكثر من 100 ولد، اكثر من 100 ولد دفنوا من صلبه حتى مقدم الحجاج. فسيدنا انس قاعد في يوم من الايام في اخر عمره بقى مع مجموعة من ابناء الصحابة اللي هم ايضا صحابة، ومع كثرة كثيرة من التابعين رضي الله عنهم جميعا، فقال لهم، وانتبه معي الى هذا القول، قال لهم: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. إيه الكلام ده؟ يعني معقول الأحكام تختلف؟ هي الأحكام تختلف أخونا؟ ممكن تختلف، كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. كبيرة وتوب منها خلاص، وصغيرة وتصر عليها قد تصل إلى درجة الكبيرة. لكن المقصود هنا حاجة تانية خالص. ايه النظرة التي نظر بها انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه الى هذا الامر؟ انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم ايه من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال العلماء: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اصحاب قلوب الطاهرة، كانوا ينظرون الى اعمالهم واقوالهم وكأن القيامة قد قامت وقد نصب الميزان واستوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فنظر الواحد منهم الى اقل ذنب يفعله او الى اقل كلمة يقولها على انها قد توضع في ميزان السيئات فترجح كفة السيئات فتدخله النار فتكون بذلك من الموبقات. خدت بالك المنظر؟ هو متخيل وهو بيتكلم او بيفعل اي فعل، ده كأن القيامة قد قامت والميزان محطوط وكفة الحسنات قد كفة السيئات، يعني الحق اعمل حسنة عشان ترجح كفة ايه الحسنات واخش بها الجنة. طب لو عملت سيئة ترجح كفة السيئات خد بالك واخش بها النار فتكون السيئة الصغيرة دي ايه من الموبقات. شوف الحساسية اللي عندهم، حساس عالي جدا. من منا ينظر الى هذا؟ يقول الامام ابن القيم بعدما صلى على النبي عليه السلام، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا أراد الله بالعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار، فإذا ما عمل عملا أو قال قولا عرضه على الجنة أو النار، فإن كان يوصله إلى الجنة أمضاه، وإن كان يوصله إلى النار توقف ما فعل شيء. يبقى إذن هم دول الصحابة رجال لا ينساهم التاريخ. شوف لما كل كلمة وكل فعل ينظرون إلى يوم القيامة، ويوم القيامة كما قال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، يوم واحد كان مقداره قد إيه يا أخوانا؟ 50,000 سنة. سلم يا رب سلم. 50,000 سنة. وكما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا، اي غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. انسان حافي عريان والشمس دنت فوق الرؤوس والناس قد غرقوا في العرق، منهم من وصل العرق الى كعبيه، ومنهم من وصل الى ركبتيه او الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. في هذا الموقف العصيب يبحث الناس عن الطعام، لا طعام، عن الشراب، لا شراب، عن الظل، اين الظل؟ فتكون له الملائكة: انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب، فاذا انطلقوا فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي بشرر كالقطر، حجم الشرارة اللي طلع من نار جهنم كالقطر. سبحان الله. فالصحابة لما نظروا الى يوم القيامة، لا الواحد يلحق نفسه 50,000 سنة يقفوا فين للحساب؟ لا، في انتظار بدء الحساب. لا مش مستاهلة الدنيا بقى، الدنيا مش مستاهلة. نعمل بيزنس مع ربنا، نعمل بيزنس مع ربنا، والكلمة دي مش حرام ولا حاجة. دايما انت بتعمل بيزنس الدنيا اعملها ارقام حسابية مع ربنا سبحانه وتعالى، احسبها بالورقة والقلم. انت عايش في الدنيا جاي هنا ليه؟ عشان تجمع اموال وتعيش في زوجتك واولادك وكل من في حوزتك حتى تغنيهم عن سؤال الناس، صح ولا لا؟ عايز تسعد ولادك وعايز تسعد نفسك، فبتحسبها. لو قعدت في امريكا 5 سنين 10 سنين اكون كذا، انزل ابني بيت ومشروع والحمد لله. يا ريتك تعمل البيزنس ده بقى مع دين الله عز وجل. تقول انا عايش 8 سنة 60 بنام 20 سنة، لاني بنام كل يوم 8 ساعات، يعني بتنام ثلث اليوم، يعني ثلث العمر، وبتشتغل 20 سنة، وبتزور صلة الرحم والزوجة وجلوسك مع الأولاد والأكل والطعام والخلاء كل ده، قول كمان 10 سنين بل يمكن أكثر، يتبقى من عمرك 10 سنوات. امام العشر سنوات دولة تقف في انتظار بدء الحساب 50,000 سنة؟ لا، يبقى البزنس هنا خطران، ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ اقول لك اشتغل. طب اشتغل اعمل ايه؟ اقول لك قلل ال50,000 سنة دي. هو بيدي؟ اه طبعا بيدك، لان الله عز وجل جعل للعباد اسبابا يأخذونها، فيسهل الله عز وجل لهم تيسير الحساب وتيسير كل شيء ودخول الجنة بفضل الله عز وجل. تسمع للحديث الذي رواه الحاكم بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة، النهاردة لو ما طلعتش غير بالحديث ده كفاية عليك، يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يوم القيامة يمر على المؤمنين دي يا اخوانا كما بين صلاتي الظهر الى العصر، والحديث في ضعيف جامع. يعني يوم القيامة لما اكون انا مؤمن وموحد اروح يوم القيامة ال50,000 سنة دول كلهم يعدوا عليا كما بين صلاتي الظهر الى العصر، يعني حوالي 3 ساعات. اه بصدق الكلام ده؟ ايوه بصدق والله، لان لو انا قلته ممكن تصدقني وممكن لا، لكن الذي قاله هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يبقى يوم القيامة يمر عليك كما بين صلاتي الظهر الى العصر، وقف في الشمس والحر ابدا، اما لا فين؟ في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، مش في اي مكان، لا في ظل عرش الملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دل المؤمنين على ان يطلبوا الجنة قال فاذا سألتم الله ايه، والحديث في الصحيحين، فاسألوه ايه؟ الفردوس الاعلى. اشمعنى؟ فانه اعلى الجنة واوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة. كل ده مش مهم، اهم حاجة اللي جاية. ليه؟ وسقفه عرش الرحمن. مش بيقولك اختار الجار قبل الدار؟ جارك، وما اعظمه من جار، جارك هو الرحمن، سقف بيتك هو عرش الملك سبحانه وتعالى. فانت تجلس في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، تأكل من وجبة ما اعدها لك نبي مقرب، ولا ما اعدها لك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن الذي اعدها لك هو الملك جل جلاله، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وكان من بينها ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال له صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن سبحانه وتعالى. تأكل زيادة كبد الحوت مش هتعطش، انت الأكلة دي طعام وشراب، لكن انت عايز تشرب برضه، فتذهب إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يا اخوان بشرط الإيمان، لان النبي حسن قال كده يوم القيامة يمر، قال على ايه؟ على المؤمنين، بشرط ان انت تحقق الايمان لله عز وجل. يمر على المؤمنين ايه؟ كما بين صلاتي الظهر الى العصر، تذهب الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عارف طبعا وصف الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه كما في الحديث الذي رواه مسلم فقال حوضي مسيرة شهر، ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء. تجمع بين الروايتين ان الكيزان في لمعة وجمال نجوم السماء وفي عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. اللهم ارزقنا شربة هنيئة يا رب العالمين من يد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى شوف كل ده يخليك تقول الدنيا دي والله ما توحد، والكلام ده قاله حبيبك صلى الله عليه وسلم، مش النبي عليه الصلاه والسلام قال كده؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. وعند الترمذي بسند الحسن انه قال صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. فشوف يعني زي ما فضل الشيخ طارق ربنا يحفظه وينفع به، شوف لما تكلم وقال لك ان فضل طلب العلم، تذهب وتطلب العلم ليه؟ تتكاسل عن طلب العلم؟ فطلب العلم ده شرف الدنيا والاخره. اي والله العظيم شرف الدنيا والاخره، لان المال انت تحرسه، اما العلم فهو الذي يحرسك، وهو الذي تعرف به ربك عز وجل، وهو الذي تتقرب به الى الله وتدعو الناس به الى الله عز وجل بهذا العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم هو الخشية، أن يظهر عليك أثر الخشية لله عز وجل. فشوف في يوم القيامة، بس الصحابة لما ينظروا إنما زين أنا تقول لك إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. كم من الأعمال التي هي في أعيننا أدق من الشعر عملناها وقد تكون أوبقت واحدا منا. نسأل الله السلامة لنا جميعا. لكن كم من الأعمال تمر علينا ونحن لا نتوب ولا نستغفر، مع أن حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما جاء في البخاري قال إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية مسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وده مين؟ من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويصلي قيام الليل ويتعب نفسه. وتقول له أمنا عائشة كما في البخاري يا رسول الله أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ احسن ده كله ليه؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. طب هو غفر لي ما تقدم وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشوف الصحابة وهم خير جيل عرفته البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، شوف هم دولة الذين لا ينساهم التاريخ أبدا، لأنهم قدموا كل شيء الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين. ليه؟ انت يعني اوزن قدر الدنيا بكل ما فيها بشيء يسير جدا من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا الله، حتى دي في الجنة أفضل من الدنيا اللي فيها اللي احنا عمالين بنقاتل بعض عشانها. أفضل. ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فشوف، والصحابة لما جاءت قطعة من الحرير للنبي صلى الله عليه وسلم فأحجبوه ما شاء الله إنه حرير لين جميل، فقال أتعجبون من لين هذه؟ قال لين أو جميلة، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. فلما تقعد تقارن بين المتاع اللي انت فيه، عايز تشتري بيت في امريكا وتعيش وتخلد وتفعل وتفعل وتفعل، قارن بين كل ذلك وبين ادنى اهل الجنة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران ربه عز وجل ما ادنى اهل الجنة منزلا، فقال له جل وعلا هو رجل يأتي بعدما ادخل اهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيدخل فيدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة أنها ملك، فيقول يا ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ودخلوا مساكنهم، فيقول جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وإحنا الملوك إحنا شفناهمش، الرئيس يحكم دولة ماشي، إنما الملك زمان كان بيحكم ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية، شو بديه؟ فربنا عز وجل بيقول أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك وملوك الدنيا؟ قال رضيت يا رب، ده أنا كنت في الدنيا يعني عندي ساعة أقاتل البشر كله عشان أخد شقة، ده دلوقتي أخد إيه؟ ملك ملك وملوك الدنيا، دي هيصة. فقال جل وعلا لك ذلك ومثله 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 ومثله، في الخامسة قال رضيت يا رب. فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله. يا الله، يعني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا يلي حزنا على قرش ولا على دولار ولا على ان الحالة الاقتصادية ضاقت شوية، ما تخافش هتفرط. هو انت هتاكل اكتر من ملء معدتك؟ معدتك دي يعني الحمد لله ربنا رزقنا بمعدة خرصة بفضل الله ما بتعترضش، لو اكلتها كباب مش هتديك شهادة تقدير، ولو اكلتها فول مش هتروح تتصل ب911 شيء 911 يا شخصاري ولا كامل مش حافظين الارقام. ما لازم نتكلم برضو كلمة انجليزي قبل ما نروح يا اخوانا عشان نعرفوا ان احنا كنا في امريكا. اضحك الله سنكم واسعدكم في الجنة بصحبة النبي، ربنا يرزقنا صحبة النبي عليه الصلاة. فشوف يعني لما تقعد تبص كده ايه يعني، ده راجل ادنى اهل الجنة، يعني اقل واحد في الجنة ياخد 50 ملك ملك وملوك الدنيا. بالله عليك في بيزنس اجمل من كده؟ انا هخبط يعني بنفس اللي انت بتفكر فيه، في بيزنس اجمل من كده؟ اظن ما فيش اجمل من كده. صفقة رابحة، ادنى اهل الجنة اقل واحد هياخد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. شوف قد ايه، بل ان للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، والحديث في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، وعرضها 60 ميلا، يعني 60 ميل في السقف بتاعها و60 ميل ايه العرض بتاع الخيمة بتاعها. خيمة مش من لقالق متركبة ببعضها، هي لؤلؤة واحدة مجوفة. اي لؤلؤة هذه؟ وعلى الرغم من ذلك للمؤمن أربع أبواب. شوف النعيم، باب منهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الغلمان قاعدين حرس والملائكة تستأذن، يوم الغلام يخش يقول لك ملائكة الرحمن تريدك، ما شاء الله، ده انت مالك بقى، ده انت مالك. والملائكة تدخل عليك، السلام عليك يا ولي الله، إن ربك يستديرك، يطلب زيارتك، فحي إلى يوم المدين. الله أكبر، يوم المدين، أيوة طبعا، يوم المدين ده يبقى إيه؟ يوم جمعة برضه، ما هو يوم الجمعة عيد المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. تذهب بقى وتجلس على منابر من نور وعلى كتبان مثل، وتنظر إلى وجه الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. عايز أختم من كده. الباب الثاني ده عشان تتزاور به إيه؟ بينك وبين إخوانك. ليه يا أخ بحبه؟ لسه تشوف، واخد بالك؟ وأدنى أهل الجنة، شوف، يمشي في ملكه 2000 سنة. ما هو بيقول لك مثل ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. طب أنا عايز أفتح الباب على إيه؟ وأنا لسه همشي 50 سنة ولا بتاع؟ لا، أنا عايز أفتح الباب على إيه؟ أو على طول. يبقى اللي تشتهي نفسك تجدوه في الوقت. استعد تفتح الباب لأخوك. طب وكل واحد عنده نهر من الخمر، ونهر من العسل، ونهر من الماء، ونهر من اللبن. أنا راجل بقى صاحب مزاج، ما بحبش أغير الماء بتاعتي، ولا أحب أغير اللبن بتاعتي. تقوم أنت تروح لصاحبك تزوره والأنهار مشارة. أول ما تشتهي الشرب الغلام يطلع لك كده بتاع. التفاح نزل لك، عايز تاكل تفاحة تنزل لك. لا تتعب نفسك يا ولي الله، قطوفها دانية، لقد سخرني الله من أجلك. الطير ماشي تشتهي الطير، ينزل بين يديك مشويا. فضل من الله عز وجل، اي نعمة دي؟ لا تقول لي بقى لا امريكا ولا اوروبا ولا ولا كوالا لامبور حتى. فضل من رحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. والباب الثالث، تنظر منه الى وجه الرحمن عز وجل سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم. والباب الرابع كما قلنا في درس سابق، ان الانسان لابد ان يتعزى، ونعمة التعزى دي والتسلية موجودة في الدنيا وفي الاخرة للمؤمنين فقط. اهل النار يعذبون عذابا حسيا ومعنويا، من ضمن العذاب المعنوي ان مفيش تعزى، مفيش تسلية. الرجل منهم اول ما يخرج عصاة الموحدين من نار جهنم، ويبقى المخلدون كل واحد يحبس مكان واحد في النار، فيظن انه هو الوحيد الذي بقي في نار جهنم، يبقى لا يتسلى باحد، يلغدان الوحيد. انما لو معاه ناس يمكن يقول لك اهدنا بنتعذب، ولو ان نار جهنم تلهي الانسان عن ان يتعذب. شوف قد ايه؟ فالانسان انت واحد ظلمك في الدنيا، واداك في دينك ودنياك، وفعل وفعل وفعل، تيجي يوم القيامه تلاقيه معاك في الجنه، ما تبقاش جنه. ما تبقاش جنه ابدا. يجتمع في الجنه مؤمن وكافر، ما تبقاش جنه. لا. تقوم انت تفتح الباب فتنظر اليه، فاطلعها فراه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. دي قصة الرجل الذي ذكره الله عز وجل في سورة الصفات. خد بالك؟ يبقى أربع أبواب. شوف النعيم، في نعيم أكثر من كده. نعيم يا أخوانا عظيم جدا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحضروا كل هذه السورة وعملوا لآخرتها. طب إيه السبب في الضعف اللي إحنا فيه ده؟ إيه السبب في إن إحنا مش قادرين نوصل للي وصل إليه الصحابة؟ هو الدنيا، حب الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح، قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قطعتها. قالوا او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم ايه؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي حب الدنيا بقى اللي واخدانا، واخدانا وبعدانا تماما عن ان احنا نبقى فعلا نسير على نهج الصحابة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حينما وصف اصحابه بانهم تحركوا بقلوبهم واجسادهم واشلائهم ودمائهم ولحومهم واموالهم من اجل نصرة دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يصف واحدا من اصحابه فيقول كما في الحاكم بسند صحيح، لصوت ابي طلحة، لصوت صوته بس، لصوت ابي طلحة في الجيش خير من فئة، وفي رواية خير من 1000 رجل. ده صوته بس، صوته في الجيش. هي دي الموازين بقى، دي موازين، موازين، موازين ربنا عز وجل التي اوحى بها الى نبيه صلى الله عليه وسلم. لصوت ابي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. و عمر بن الخطاب لما دخل عمرو بن العاص الى مصر واراد ان يفتحها فاستعصت عليه، ارسل اليه قال أريد أن ترسل إلي 4000 رجل حتى أفتح مصر. فأرسل إليه 4000 رجل وعلى رأس كل 1000 رجل. فقال لهم لقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجلا ب1000 رجل. وكان من بينهم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابون طعصت عليه فقال التمسوا لي محمد بن واسع. محمد بن واسع ده من خيرة التابعين رجل عابد زاهد. فذهبوا فوجدوه متكئا على عصاه رافعا يديه الى السماء يقول اللهم انصر جند الموحدين. فما رضيش بقى يقطع عليه دعاء فرجعوا الى قتيبة بن مسلم قالوا وجدناه متكئا على عصاه رافعا يديه الى السماء يدعو الله ان ينصر المسلمين. قال ابشروا بالنصر فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء خير عندي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. هي دي المقاييس. رجل صالح يدعو يقسم على الله عز وجل فينصر الله الأمة. هل وجد في الأمة رجل واحد من هذا الصنف أول مناعة في محنة ذا لوعين فادي يوم يقف يقول اللهم إني أقسم عليه أن تنصر الأمة في الناس اللي تنزل على طول فينا واحد نفسنا واحد بس يوصل لهذه الدرجة حتى ينصر الله عز وجل الأمة بدعاء هذا الرجل. سعد بن معاذ كان أمة كان نسيجا وحده رضي الله عنه وارضاه. شوف موقفه في غزوة بدر مع النبي عليه السلام. النبي عليه السلام الصحابة في غزوة بدر وقفوا وكان النبي عليه السلام مش طالع لقتال طالع للحصول على قاتل. قاتل القاتل لسه ما حصلش عليه. المهم إيه اللي حصل؟ تحول الموقف إلى قتال دام بين جند الموحدين وبين جند الكافرين. يحصل ايه؟ يوم النبي عليه السلام وقف واراد ان يطمئن. ليه؟ لان النبي عليه السلام اخذ العهد على او البيعة على الانصار في بيعة العقبة الثانية ان ينصروه ما دام ايه؟ ما دام في داخل المدينة مرار. طب خارج المدينة ما خدش العهد ولا البيعة. فهم دلوقتي خارج المدينة النبي عليه السلام عايز يطمئن وعدد الانصار اكثر من عدد المهاجرين. يعني كواهد الحرب كلها ايه ستكون اعباء الحرب كلها ايه ستكون على كواهد الانصار. فقال اشيروا علي ايها الناس. فتقدم ابو بكر وعمر ومقداد فتكلم كل واحد منهم واحسن والثلاثه من المهاجرين. ففطن لذلك صديق الانصار سعد بن معاذ فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال اجل. فقال له سعد بن معاذ فقد امنا بك فصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أراك الله فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. إنا وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في رواية تانية أن سعد بن معاذ قال لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيتنا فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد ولئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان عند جنوب اليمن ما تخلف منا رجل واحد فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يموت أبو جهل يبقى هنا يموت أبو جهل هنا يموت فلان يموت فلان. فما أشار النبي إلى مكان إلا ومات فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف هذا الموقف العظيم الذي وقفه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. شوف يوم ربك عز وجل يكافئ سعد بن معاذ مكافأة عظيمة فيوم أن مات سعد بن معاذ بعد أن حكم في يهود بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقال اقض بينهم يا سعد، أو احكم فيهم يا سعد. فقال يا رسول الله أحكم فيهم، إن يهود بني قريظة خانوا النبي عليه في غزوة الخندق. فقال سعد بن معاذ أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم، وأن تقسم أموالهم. فقال له صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبع سماوات. يوم يجي اللحظة التي يموت فيها سعد بن معاذ، يوم النبي عليه السلام كما في الصحيحين يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. شوف بقى، تخيل لما رجل يعني انت مخلوق وهو مخلوق، وعلى الرغم من ذلك يهتز له عرش الخالق سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان ام سعد بن معاذ لما مات صاحت، يعني بكت على ابنها بصوت عالي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي بان ابنك هو اول من ضحك الله اليه واهتز له عرشه. بالله عليك اي منقبه هذه؟ اول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن. وفي روايه ابن سعد بسند حسن ان الصحابه لما حملوا جنازه سعد بن معاذ فوجدوها خفيفه كانهم مش شايلين حاجه خالص، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازه كانت اخف من جنازه سعد بن معاذ. فقال لهم صلى الله عليه وسلم وما يمنعها ان تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك ما نزلوا قبل اليوم. 70,000 ملك يبعثهم الملك سبحانه وتعالى لحمل جنازه سعد بن معاذ. شوف من في هذا الكون الان يرسل الله عز وجل لحمل جنازته ملكا واحدا من 70,000؟ ده 70,000 ملك حمل جنازته رضي الله عنه وارضاه. وانظر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني هم لما تركوا الدنيا الله عز وجل سخر لهم الدنيا واكرمهم في الاخره، فمنهم من بشر بالجنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العشره المبشرين بالجنه. وهناك سلسله ان قدر الله عز وجل لنا اللقاء فيما بعد يعني سنتدارسها سويا، سلسله عن 40 صحابيا بشرهم النبي بالجنه غير العشر. 40 صحابي تانيين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فشوف تركوا الدنيا جات لهم الدنيا والآخرة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فشوف سيدنا عمر بن الخطاب، جه سيدنا عمرو بن العاص وهو في مصر في شهر بقونة، قالوا له احنا يعني متعودين كل سنة في الشهر ده بالذات بنجيب جارية جميلة ونلبسها يعني اغلى انواع الحلي والذهب والمجوهرات ونراضي كده ابويها بقرشين كويسين وناخدها ونلقيها في النيل حتى يفيض الماء. قال لهم لكن هذا لا يكون في الاسلام، ننفق كل الاموال دي ونرميها في النيل ونقتل واحدة علشان النيل يفيض؟ لا طبعا، ده النيل ده جند من جنود الله ويجري بامر الله. فارسل الى عمر بن الخطاب يستشيره لان النيل كان ميه بتاعته هبطت مفيش ميه خالص. فقال عمر بن الخطاب لقد احسنت والاسلام يجب ما قبله وان هذا لا يكون في الاسلام ابدا. فاذا وصلتك رسالتي يا عمرو ستجد فيها بطاقه، فخذ هذه البطاقه والقها في النيل. ايه اللي مكتوب في البطاقه؟ من عمر بن الخطاب الى نيل مصر. اما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله سبحانه وتعالى أن يجريك. بس سيدنا عمرو رمى البطاقة. ثاني يوم أهل مصر واخدين المتاع بتاعهم وخارجين وسابين البلد، يوم يلاقوا النيل يرتفع 16 متر في تلك الليلة. شوف من أطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. سيدنا عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يحفر بئر روما وله الجنة. مين اللي يعمل ده كله؟ سيدنا عثمان بن عفان. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كما في الحديث الذي رواه مسلم كان جالسا ومتكئا، فدخل أبو بكر وتكلم مع النبي فلم يبالي به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش إيه يعني مش معناه انه لا يعني معناه انه ما امشى ابدا جالس زي ما هو. فخرج ودخل عمر وظل النبي جالسا هكذا. فلما استأذن عثمان قال النبي انتظروا، فقام وتوى ثيابه وجلس وقال اذنوا لعثمان. فدخل وتكلم ثم خرج. عجبت تعجبت امنا عائشه قالت يا رسول الله دخل ابو بكر وعمر فلم تبالي بواحد منهما، ودخل عثمان ففعلت الذي فعلت. فقال لها صلى الله عليه وسلم كيف لا استحي من رجل تستحي منه ملائكه الرحمن. يا الله، واحد ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى تستحي منه. سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه ياتي ليقاتل الفرس ليعبد الناس لرب الناس، كما ذهب أربعين بن عمرو في تلك المعركة إلى رستم، قال له رستم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فسيدنا سعد بن أبي وقاص عايز يقاتل فرس، فالفرس معهم سفن عدوا على نهر دجلة ونحن الناحية الثانية. سيدنا سعد يقف كده، هو معذور أمام الله، يعني لو رجع معذور، معوش سفن، ما بيعرفوش يعومه، هيعملوا ما بشوه، هم عايشين في صحراء ما يعرفوا السباحه ولا الكلام ده، هيعمل ايه؟ فقال للجنود وكانوا 10,000 اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرسل. قال عزمت على ان اخوض النهر بجواد بالخيل. قال ونحن معك. شوف القلوب الحيه، قلوب حاضره، ونحن معك. قال بسم الله توكلت على الله، دخل بالخيل والخيل على الميه ماشيين، وبقوا يتكلموا في البحر كما يتكلمون في البر. شوف قد ايه؟ اول ما شافهم يزدجر قال ايه ده؟ والله ما تقاتلون الانس، ما تقاتلون الا الجن. فاوهن ذلك في قوى الفرس. بفضل الله. سيدنا سعد يعدي الناحيه الثانيه يقول والذي نفسي بيدي لو كان فيكم رجل عنده مثقال ذره من ضعف اليقين بالله لاغرقنا جميعا. خالد بن الوليد كما في فضائل الصحابه عند الامام احمد بسند صحيح. ملك الروم قائد الروم يقول له يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال أجل. قال فخذ هذا الكوب من السم فاشربه. قال له الصحابة قال له يا خالد ما تفعلش كده، أنت القائد. قال لهم دعونا، بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، فشرب السم فما ازداد إلا الصحة والعافية. شو بديه؟ شيء عجيب جدا، يقين وتوكل على الله لا يمكن أن تتخاذ. أنت بقى فكر ايه اللي انت قدمته للدين؟ هل تعلمت العلم ودعوت الى الله عز وجل؟ سيدنا ابو هريره يا اخواننا، هل في راويه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام اشهر من ابي هريره؟ او اشهر من انس؟ او اشهر من عبد الله بن عمرو؟ في حد اشهر من الناس دي؟ مفيش. سيدنا ابو هريره يمكن اشهر واحد كمان. وعلى الرغم من ذلك صحب النبي 4 سنوات فقط. 4 سنين يا اخواننا. مش هنقول صاحب النبي 22 سنه ولا 23 سنه ولا 20 سنه، ابدا 4 سنوات. صاحب النبي على شبع بطنه. يقعد ليل ونهار مع النبي عشان يتعلم على ايديه، مقابل بس ان هو بس يديله لقمه كده ياكلها يشبع وخلاص. حتى ما يشبعش. وبلغ كل هذا العلم وكل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الى الامه كلها. يبقى الانسان لازم يبحث نفسه عن دور. يعني سبحان الله، الله عز وجل رفع مؤنة الجهاد عن الاعرج والاعمى. وعلى الرغم من ذلك سيدنا عمرو بن الجموح كما في الحديث الذي رواه ابن هشام رفعه الشيخ الالباني في تخريج فقه السيره، قابل كان معاه عنده 4 اولاد كلهم بيقاتلوا في سبيل الله، هو عايز يلاقي نفسه دور. طب انت معذور امام الله، يعني لو لم تقاتل انت معذور. لا، عايز ابحث نفسي عن ضوء. فقال دعوني حتى اجاهد. قالوا نحن نكفيك مؤنه الجهاد. طب ما احنا اولادك وبنجاهد، واحنا في ميزان حسناتك برضه، يعني احنا لما نجاهد كانك انت بتجاهد. فقال لا. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابنائي يمنعوني من الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فقد رفع الله عنك مؤنة الجهاد، انت معذور. واما انتم فدعوه سيبوه لعل الله ان يرزقه الشهادة. فدخل فرزق الشهادة. في رواية احمد بسند جيد ان عمرو بن الجموح قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وكان اعرج سيدنا عمرو بن الجموح، قال يا رسول الله الا ان قاتلت فقتلت في سبيل الله أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال اجل تطأ بعرجتك في جنة الرحمن. فلما قتل مر عليه النبي وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك هذه سليمة في جنة الرحمن. حتى رجل معذور ولازم رغم ذلك لا لازم يكون في دور. حتى الأطفال يا أخوانا، ودي آخر حاجة حتى لا نطيل على حضراتكم، حتى الأطفال بحثوا لأنفسهم عن دور فوجدوه. والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال إني لفي الصف في يوم بدر واقف مستني بدء القتال، بيبص من الجنود اللي حواليه بقى اللي ايه بيقاتله، عارف كان الواحد يحب يناقي ايه، يناقي اثنين كده عراض طول وعرض عشان ايه لما يحصل القتال يبقى ايه يعني الاثنين تدينه، خد بالك. فبص فلقى غلامين صغيرين، قال فلم آمن بمكاني بينهما، طب دول هيداروا عني ايه دول، ده صغيرين قد كده. قال فغمزني واحد منهما وقال يا عم، قلت ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال أتعرف أبا جهل؟ تعرف أبو جهل؟ قال نعم، وما تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي. الصحاب الصغار بيكلموا سرا ليه؟ عشان أخوه ما يسمعوش، اللي هو قدامه من ناحية تانية ما يسمعوش. قال والذي نفسي بيدي لئن لقيته، أي لئن لقيت أبا جهل لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه، مش هسيبه إلا ما واحد فينا. قال فتعجب، فالثاني راح غمز نفس الكلام، يا عم أتعرف أبي جهل؟ وما تريد أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال فبدأ القتال، من اللي بيقول سيدنا عبد الرحمن، فبدأ القتال ورأيت أبا جهل يزور في الناس ماشي من وشمال، فقلت ألا ترانا هذا الرجل؟ قلنا بل. فقال هذا الذي تبحثان عنه هو ذا أبو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. الاثنين جلوا على النبي عليه السلام، واحد يقول له انا قتلت ابا جهل يا رسول الله، والثاني يقول له انا اللي قتلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عايز يطيب خاطرهم، قال هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا قال كلا. فقال هات. فنظر النبي في السيفين فوجد دم ابي جهل على السيفين، قال كلاكما قتل، كلاكما قتل. شوف ده، وهم معاذ بن عمرو بن جموح اللي هو ابن الرجل الأعرج ومعوذ بن عفراء، شوف أطفال وبحثوا لأنفسهم عن ذلك فوجدوه بفضل الله عز وجل. بالله عليك عنوان المحاضرة رجال لا ينتهم التاريخ، هل نسينا نحن واحدا من أصحاب النبي؟ ما نسيناش وما نقدرش ننسى، وكل ما نتكلم في أي موضوع في التوبة في المراقبة في التوكل في اليقين في الصدق في الإخلاص في أي مجال من مجالات الدين لا تجد إلا أصحاب النبي في أول القائمة بفضل الله عز وجل. أنت بقى أنت ابحث لنفسك، هل لو مت الآن، لو مت الآن هل يذكرك أحد؟ نحن عايزين بقى كده. شوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، احنا نقول في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني، في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، يبقى رجل ايه بنذكره ليه؟ خدم دين ربنا، صح ولا يا اخوانا؟ انت بقى هل لك بصمة في دين الله؟ بحيث لما تموت النهاردة الأمة كلها تترحم عليك، تقول الله يرحمه، وكل لما تذكر سيرتك يقول يا سلام ما شاء الله كان داعية صادق، كان وكان وكان خدم الإسلام فعلا، عمل وعمل وضحى وقدم كل اللي يقدر عليه. هل أنت عملت كده؟ هل عملت عملا يبيض وجهك أمام الله عز وجل؟ هل عملت عملا لكي يكون يوم القيامة عليك أيها المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر حد يطيق الوقت 50,000 سنة حتى يكون الرجل بعض الناس لأهل الموقف اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم؟ انتظار رهيب ده، النهاردة لما تقف في طابور لمدة 10 دقائق تتأسف مش قادر، أما لما تقف 50,000 سنة حفاة عراة غرلا والشمس فوق الرؤوس. يبقى يا إخوانا كونوا من هؤلاء. الله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه خلاص، لكن الحمد لله الباب لسه موارد، الباب ما تقفلش. قال جل وعلا ومنهم من ينتظر، أنتم ممن ينتظر، فهل تصدقون مع الله سبحانه وتعالى؟ فإن تصدق الله عز وجل يصدق. وده آخر حديث نختم به، حديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل معه في غزوة خيبر، فلما انتهت غزوة خيبر غنم النبي غنائم كثيرة جدا فقسمها بين المسلمين، فلم يجد الأعرابي، كان خرج سافر أو راح أي مكان، فقال هذا قسم الأعرابي سبوه. فلما رجع الرجل قالوا هذا قسمك من غنائم خيبر فرقه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى الرجل لا أغنام وإبل وأبقار وفلوس كل ده، فساقها جميعا وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما على هذا اتبعتك؟ انا ما اتبعتكش وجيت قاتلت معاك عشان شوية اغنام وابل وبقر والكلام ده ابدا. قال فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى هاهنا اقتل في نفس المكان ده. المهم قال له صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق، تكون صادق مع ربنا ربنا يصدق سبحانه وتعالى. جاءت الغزوة اللي بعدها، دخل هذا العربي فقاتل فقتل في نفس المكان الذي اشار اليه، نفس الحتة يجي له سهم فيها فيموت. دخلوا به على النبي لكي يصلي عليه فقال اهو هو دوت اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمى هاهنا؟ قالوا هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله، ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ان هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد. فربنا يجعلنا منهم يا رب، ربنا يجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، واحشرنا في زمرة الصادقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم فرج البلاء عن امة حبيبك، اللهم فرج البلاء عن أمة حبيبك، اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإن شاء الله